بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، فهذا بعون الله تعالى هو الدرس 23 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وهو بعنوان وقفات مع الحج والحجاج. وهذه الوقفات مختلفة، ليست بالضرورة ضمن موضوع واحد، غير أنها كلها لها صلة وسبب بالحج، وهي عشر وقفات. أولها مبارك ووقايا، والثانية موجب أعمال الحج، والثالثة منهجية التربية العملية، والرابعة المطوفون والخدمات، والخامسة التوعية والدعوة، والسادسة الأولويات والمهمات، والسابعة دراسات ومشروعات، والثانية خطط وأخبار، والتاسعة فتاوى مهمة، وأخيرا العاشرة أقارب وأشعار. وأول هذه الوقفات فضائل ووقائع، ومعلوم أن الحق سبحانه وتعالى ربط عباده في الفرائض والشعائر والواجبات والتكليفات بالأجر والفضل والمثوبة، لأن النفس بطبيعتها تحتاج إلى التأويل لترتبط بالخير، وإلى التأويل لتنفر من الشر. والفضائل في هذا الركن من أركان الإسلام كثيرة جدا، ومعدد منها على سائر ما في الحج من المناسك والشعائر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ونقصت في الثالثة. وهذا تهييد وتشجيع على زيارة البيت وقصده للعمرة وللحج. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة الحج ما فيها الأجر والفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعجب له من مرض أو حاجة. وأيضا في حديث قدسي آخر يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يزيد عليك لمحروم، أي أنه يحرم نفسه الأجر والمثوبة كما يحرم نفسه الفائدة والمنفعة الإيمانية الروحية التي تعود عليه من هذه الفريضة العظيمة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج من أفضل الأعمال، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة، وأفضل سائر الأعمال كما بين الشمس إلى مغربها. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الحج بأنه جهاد، ومعلوم أن الجهاد عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه من أعظم الأعمال مثوبة، إذ فيه بذل النفس والروح مع المال لله سبحانه وتعالى. ولما شابه الحج الجهاد في بعض معانيه، إذ هو بذل للجهد وراحة البدن، كما أنه بذل للمال والنفقة، كما أنه سعي في الطاعة والاستجابة لأمر المشقة والكراهة التي ربما تكون في نفس الإنسان لما يحج من هذه المصائب. لهذه المشابهة قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا بعض أصحابه: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: حج البيت أي أنه هو الجهاد الذي لا شك فيه. وقال في حديث آخر الجهاد هو الحج كل ضعيف. ووصف الحج بأنه أحسن الجهاد بما قال عليه الصلاة والسلام، لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وقال أيضا إنما الجهاد الحج. ثم أعظم فضيلة من هذا الحج إحرام الجنوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قوله سابق بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير قبل الحديث. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يرفث رجع عن ذنوبه كنومه ولدته أمه. ومن فوائد الحج أن الحاج ضيف على الله سبحانه وتعالى، وحق على الضيف أن يكرمه ضيفه، والله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأجود من يمنح ضيوفه ورفده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وصف الله، دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطاهم. وكذلك في الإسلام الثاني ما يبين أيضا أن الحاجة والغابية في سبيل الله سبحانه وتعالى حق على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه سؤاله ويمدد له وعده. وأيضا من الفضائل في الحج حتى الكثير من الحج ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلته وأجره ومثوبته بقوله صلى الله عليه وسلم ما ترفع إذن الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله بها حسنة وما كتب الله تعالى بها حسنة ومحى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وبعض مناسك الحج أيضا ورد التفضيل لها على وجه الخصوص، فالوقوف في يوم عرفة ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول هؤلاء عبادي جاءوني شرفا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف يظهروني فلو كان عليك مثل رب عامد أو مثل أيام الدنيا أو مثل قبر السماء جنوبا فسنى الله عنه، كما ورد من هذا الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة. والظن أيضا ورد له فضيلة كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار فإنه مذكور لك، أي مذكور لك أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وحتى الحج حينما يحلق الحاج شعره متبدلا ومتجددا للزينة لله سبحانه وتعالى فأيضا فضيلة وأجر أخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تحدث حسنة. والتجديد قال فيها عليه الصلاة والسلام ما أهل مهين قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. والطواف قال فيه صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين ما كرزق رقبه. والأحاديث أيضا أكثر من ذلك وأوسع، وهذه الأحاديث كلها من صحيح الجامع الصغير، أي أن بعض أهل العلم والشيخ الألباني قد صححها، ومن الروايات مختلفة بعضها مختلف في ألفاظه عن البعض الآخر. والذي يتأمل فإن عظمة الأجر الذي ذكر في الحج ربما يكون من أعظم أو أكثر الفرائض ذكرا للمثوبة والأجر، وذلك يناسب لكون الحج فريضة في كل مرة واحدة، وقد لا يدركه كثير من الناس إلا هذه المرة، بينما بقية الفرائض الصلاة في كل يوم والحج في كل عام وبدأت كذلك، إلا أن الحج واجبه في العمر مرة واحدة. وكثيرا ما يقع للناس فقط بهذا القدر فقط فلا يرجونه إلى غيره. فلذا كان الأجر المذكور فيه عظيما بصورة يظهر فيها أهميته وفي نفس الوقت أثره وفائدته. ففيه غفران الذنوب وفيه عرض المرء يوم ولدته أمه وفيه مشابهته بالجهاد وفيه من المعاني التي ذكرها كثيرا وكثيرا جدا في كثير مما يشترك في العبادات الأخرى من الشعائر سواء كانت فرائض أو كانت سننا. فهذه جملة من الفضائل ونحطها بجملة من الوصايا للذي يعزم على الحج. ومن ذلك أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا يقدمها بين يدي إقباله على الله سبحانه وتعالى وشروعه في هذه الفريضة التي بناها أولا على الاستجابة والطاعة المطلقة لأمر الله والسعي الدائر لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم تحقيق الإخلاص وتحرير النية لله سبحانه وتعالى لأن الحج في مغزاه الأول ومعناه الأعظم القصد وتحرير القصد لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي له عند هذا المعنى أو يتحقيق هذا المعنى أن يتحرى النفقة الحلال ليكون حجه أدعى وأجدر للقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا حججت بمال أصله صحف كما حججت ولكن حج تحرير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل حج لبيت الله مبرور. ومن ما ينبغي للحاج أن يتهيأ به أن يتعلم الآيات وأن يأخذ من شرعها ما يخص به حجه وهو في حق الفرض عين لأن فروض كفاية العلم أن يتعلم الإنسان ما تصح به عبادته فإن كما قال القائل حاز نصاب الزكاة وجب عليه أن يتعلم الزكاة وفرضها وشرعيتها وما يجب في ماله لله سبحانه وتعالى. وإن عزم على الحج وجب عليه أن يتعلم. مشكلة الناس أنهم يتهيئون ويتزوجون ويستعدون بكل شيء إلا أن كثيرا منهم لا يتهيأ بمعرفة المناسك وتعلمها فتجد يهيئ المال ويسأل عن الطريق وعن الراحة وعن المخيمات وعن غير ذلك لكن لا يعتني بهذا الجانب. ومن هذا أو من ذلك أيضا أن اختيار الرفقة الصالحة التي تقيم على أمرين مهمين في هذه الفريضة. الأمر الأول أمر العلم والفقه بالمناهج والأمر الثاني عدم الإتيان بما يجرح كمال الزبالة في الحج إذ بعض الناس قد يأتي من فقه أركان وواجبات لكنه لا يأتي بالكمال لاستغلال الأوقات والحث على الطاعة في سائر هذه الأوقات ونوع البعد والتوقي من كل ما قد يجرح أو ينقص أجر الحاج بحجه لأمور كثيرة يقع فيها الناس من غيبة أو نميمة أو جدال أو خصام أو سوء ظن أو نحو ذلك أو أذى للناس والحجاج وغير ذلك من الأمور فهذا مما ينبغي أن ينتبه له الحاج أيضا. ومن هذه الوصايا أيضا أن يعتد الإنسان بالرفق وحسن الخلق والتحلي بالصبر فإن هذه الفريضة نوع من الجهاد وفيها مهما بالغ الناس في الترفيه وإيجاد الخدمات من التكييف والطعام والفرش وكذا إلا أنها في هذا الأمر فيها نوع من المشقة والخشونة فإذا لم يتحلى الإنسان بالصبر ويوطن نفسه على أنه يبذل ويتحمل لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى فإنه ينتهي عارض الهجة وتجد كثير من الحجاج يبطلون حجهم أو يجرحونه إذا قلت برودة الماء أو أخر وقت الطعام جزع ولم يكن عنده أحابة الصبر ولا دين الجانب ولا إظهار هذه الأخلاقيات التي هي من تمام وكمال هذا الفرق. وكذلك أيضا حينما يتأمل الإنسان يحتاج إلى وصف آخر وهو أن يستغفر الذنب الذي أخبر الله عز وجل عنه في فريضة الحج على وجه الخصوص كما قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإحضار التقوى من التوقي كل ما فيه معصية لله عز وجل أو كراهة أو حرمة وكذلك الحرص على كل ما فيه طاعة وفضيلة وأجر مسألة ينبغي أن تكون فيها وأن تكون وصية يحتاج إليها الإنسان في هذا الجانب. والوصية التي بعدها حسن المعاملة وعدم الأذى، فإن حسن المعاملة مع الناس مطلوبة، لكن في كثير من الأحوال قد يستطيع الإنسان في غضبه أو بعده ألا يتعامل إلى معصية محدودة أو قليلة، لكنه الحج طبعا يتعامل مع كثير من الناس كان نبأ، هو معهم في طوافهم وهو معهم في رميهم وهو معهم في سيرهم وحلهم وترحالهم، ويتعامل مع الناس لا يعرف لغتهم لا يعرف تفكيرهم لم يسبق لهم معرفتهم، لذلك لا بد ان يمنع العزم على ان يكون حسن التعامل بين الناس. وايضا اخر غد ان يكون على وجه الحكم بين حسن التعامل ان يستحضر التواضع والبعد عن كل اسباب الكبرياء، فان الحج ايضا مبناه الاعظم على ان الانسان قد تجرد من هذه الدنيا وزينتها ومن الفوائد التي تفرق بينه وبين الاخرين، فاجدر به ان يراعي التواضع والدين مع رجال بيت الله الحرام، لانه اذا دل لله سبحانه وتعالى ينبغي ان يلين لاخوانه المؤمنين. الوقفه الثانيه موجب اعمال الحج، وليس هذا الدرس مخصوصا او مقصودا فيه تفسير الحج، فان النيه ان شاء الله في يوم غد بعد المغرب ستكون هناك ندوه عن فعل الحج ومجال واسع للاجابه على الاسئله بعد صلاه المغرب في هذا المسجد بعون الله تعالى، لكن نظرا لتعلق بعض الناس فقط بمعرفه الاساسيات فان نقول بايجاز الانساب ثلاثه، اولها التمتع وهو الذي ياتي بالعمره كامله ثم يحل ويتحلل بإحرامه ويعود حلالا يتمتع بعمرته الى حلقه، بمعنى ياتي بكل شيء كما كان قبل احرامه حتى معاشره النساء ويكون حلالا، ثم اذا جاء الحج احرم من مكة إلى اليوم الحج أو من مكانه الذي هو فيه المواقيت على الصحيح إلى قول المواقيت أنه لا يكون متمتعا. والجزء الثاني هو الإفراد، أي الذي يأتي بالحج مفردا ليس معه عمرة، فلا يطوف إلا طواف الحج ولا يسعى إلا سعي الحج طواف وسعي واحد فقط، وماذا إلا أن يكن أتى بعمرة قبل ذلك فالألزم له أن يأتي بعمرته ولو بعد الحج أو ولو قبله إلا أن يتمتع، لكنه إن جاء بالعمرة قبل الحج فالأولى والأجل له أن يأتي تمتعا. والنسق الثالث القران الذي يجمع فيه بين الحج والعمرة معا، وذلك لأن يفرقهما معا وأن يسوق الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسوق الهدي فليحل وليجعلها عمرة ثم ليتمتع الحج، فإن كان قد ساق الهدي فهو الذي يقرب بين الحج والعمرة. والصحيح من أقوال العلم كما أطاب وتوسع بذلك ابن القيم في كتاب المعاد أنه ليس عليه في قرابه بين الحج والعمرة إلا سعي واحد فقط أيضا، وهذا خلاف أن أوجب السعيين على القرانين، وقول كثير من العلم وهو الذي انتصر له القيم كما أشرت إليه معك انتصارا عجيبا جدا وأصاب فيه حتى ذكر لذلك 22 دليلا واستنباطا، ثم كف على كل رواية تشبث بها القائلين بالرأي الآخر وبين إما ضعفها أو عدم صحة الاستنباط إن كانت الرواية صحيحة. ولعل هذا المبحث والله أعلم من أوسع ما كتب أهل العلم في هذه المسألة على وجه الخصوص. ثم الصفة الموجبة للحج هي بالنسبة للمعتمد للمتمتع أنه يطوف ويفعل طواف وسائل العمرة معروف الطواف البيت السبعة، يدعو البيت عن يساره ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه ثم يسعى بعدها من الصفا ينتهي إلى المروة، كل شوط من الصفا يمر شوط وليس كما يقع من بعض الناس أنهم يدعون الذهاب إلى الشرطة واحدا فيدعون 14 شرطا، وهذا يقع في كثير من الناس، وعندما يفعلون ذلك يفترق عليهم العدد، فربما يفعلون 10 أو 13 أو 10 إلى آخر ذلك، وخاصة في حال الحج لا يستطيع أن يقدر العدد، ويقع لهم بذلك أشقة كثيرة، ويقع في هذا عدد غير قليل من الحجاج، فربما يقطع سعيهم بعدم القدرة على الإتمام، وما عرف أنه أن السعي المطلوب هو أشواط سبعة فقط لا غير. ثم إذا جاء الحج ينوي بالحج، وهنا مسيرتنا الآن مع حج الإفراد. المفرد إذا قدم إلى مكة إما أن يقدم إليها أولا في اليوم الثالث أو يتوجه إلى منى، له خيارين. فإذا قدم مكة وأراد أن يقدم سعي الحج فإنه يتوب طواف قدوم إن كان بين أهل جدة ومن حداها، أو يعتبر طوافا لازما لتقدمه على السعي ثم يفعل، فيكون هذا السعي سعي الحج. وإذا لم يفعل توجه إلى منى في اليوم الثاني وهو يوم التروية، والذهاب إلى منى اليوم الثاني سنة، فيصلي بها 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فطرا في منى، ثم ينطلق من منى إلى عرفة في اليوم الثالث، والوقوف في عرفة ركن، ولا يدخل عرفة على السنة إلا بعد الزوال. الأولى أن يدخل بعد زوال الشمس، أي قبيل الظهر بقليل أو وقت دخول صلاة الظهر. فإذا دخل عرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمع تقريب، ويستمع لخطبة الإمام، وليس في عرفة مشاعر محددة أو أعمال معينة، إلا الإلحاق بالدعاء والاستغفار بالذكر والتضرع لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان، تلاوة القرآن وذكر لله ودعاء داملا وتضرعا مستقبلا لله سبحانه وتعالى. وعرفة كلها موقف، لا يحتاج الإنسان أن يحدد مكانا لعينه، فمن تيسر له أن يقف في السفرات في أسفل الجبل كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفت ها هنا فعرفة كلها موقف إلا وقع عرى. ثم يدفع من عرفة بعد غروب الشمس، ولذلك قال أهل العلم: الأكمل أن يجمع في عرفة بين النهار والليل، أن يجمع بين النهار والليل، لكن الصحيح أن الوقوف بعرفة وقته من الزوال من بعد الزوال إلى فجر يوم العيد. فلو أنه لم يدرك النهار ثم جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس ووقف فيها صح حجه وتم ولا شيء عليه، ولكن في الوقوف قبل الزوال قول أهل العلم أنه وقف قبل الزوال ثم خرج في ذلك الوقت أنه لا يعد واقفا بعرفة، وإذا فات الوقوف بعرفة فاته الركن، وإذا فات الركن بطل حجه ووجب عليه قضاؤه. وهذا في عرفة. ثم يدفع إلى مختلفة، والسنة وبيتنا واجب إلى منتصف الليل، ويرخص ليصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وللرعاة والسقاة أصحاب الحاجات والنساء والضعفاء أن يدفعوا من مختلفة أن يطلبوا منها بعد منتصف الليل. والسنة والتمام والكمال أن يبقى إلى صلاة الفجر ثم يصلي الفجر، ويبقى حتى يسر النهار حتى يبدو الضوء ويندرج الفجر، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى ويكون قد دخل في يوم العاشر يوم العيد. وهذا اليوم يقوم على يكون من جمرة العقبة هو واحد يكون واضح صدره، فلذلك يكون من أربع أركان: الإحرام وسعي الحج ويطوف عرفة وطواف الإفاضة. فهمنا في ذلك اليوم أربعة أعمال: غني جمرة العقبة والجمرة الكبرى، وغطه ممتلئا من بعد ما قضى اليد الى ما رحمه الله اهل العلم، ومن بعد الفجر الى اخر ذلك اليوم. والطواف هو طواف الاطاره ويسمى طواف الزياره، وكذلك الحلق او التقصير، وكذلك ذبح الهدي او الفجر. فهذه اربعه اعمال له ان يقدم فيها ما شاء وان يترك فيها ما شاء، وان لم يكن يستعان على الحج فيحلم به ان يفعل سعي الحج بعد طواف الاشاره او طواف الزياره او السمع. فهذه الاعمال في يوم الأحد، السنة أدابها في هذا اليوم يوم العيد يوم الأحد، فإن تقى فله ذلك، وإن جثت فإن عدتها مستدرة إلى آخر أيام التشريق، فإن إلى آخر أيام الحج إن كان هناك عذر كحيض المرأة أو نفاسها أو وجود علة للمرأة أو نحو ذلك، فإن له أن يؤخر بعض هذه الأعمال إلى اليوم الثاني أو الثالث بل حتى إلى ما وراء ذلك. وهذا هذه الأعمال كما أشرت ليس هناك من ضرورة إلى التقديم أو التأخير فيها، بل كيف اتفق له، وإن كان سيسر له الزرعة الشرع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أكمل وأتم في هذا الأمر. وإذا أتم هذه الأعمال الحج طبعا أفضل من التقصير، والذبح الأكمل فيه والسنة فيه أن يبشره من أمين الصباح، ومن شرط عليه على معرفة الأولي كما هو الحال الآن في الزحام فإنه يرجل غيره، وهذا التوفيق صحيح ولا شيء فيه. ثم يبقى بعد ذلك لمسيحنا أيام التشريق الثلاثة، إما أن يبقى الحادي عشر والثاني عشر، وإن تأخر إلى الثالث عشر فهو مخير في ذلك، وليس هناك أي أعمال في هذه الأيام سوى المعيد بهما وهو واجب، ورمي الدمار الثلاثة وهو أيضا واجب، أن يرمي الدمار على الترجيح الصورة والقصة ثم الكبرى، ثم يختمون عند بعد الأولى والثانية أن يأخذ ناحية اليسار ويجعل القبلة أمامه ويتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في هذه المواضع بقدر سورة البقرة. هذا موجب هذه الشعائر. فإن استطاع أن ينفر بعد اليوم الثاني من التشريق فلينفر قبل الغروب، فإن فتح الغروب قبل النية والشروط من الخروج منها فإنه يلزمه أن يبيت وأن يبقى في اليوم الثاني وهو الثالث عشر، ويلزمه أن يبقى إلى ما بعد الزوال حتى يرجع. وإن كان أكثر على الخروج لكن أدركه الزحام لا يسأل شيء عليه أن يخرج ولو غربت الشمس وما يزال في الخروج منها. هذا موجب أعمال الحج في الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة مبنية التربية العملية، وهذا أمر مهم، وهو أن هذا الدين رأى أتباعه وأمة الإسلام بأسلوب عملي يتحقق الفرائض والأحكام والآداب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن الأمور في التعليم تنقسم أصلا إلى قسمين، نحن نظرية ونحن عملية. النحلة النظرية على أهميتها كثيرا ما تبقى تأثيرها رهيبا حتى يأتي التطبيق العملي، ولذلك الدرس العظيم في هذا الحج هو أنه يذكر كل الأوامر والتشريعات في صورة عملية كاملة، وليس المسألة مسألة أقوال، وإنما يدرك الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الفريضة أمثلة عملية يتدرج الأمة عليها، لأن المقصود هو العمل كما قال عز وجل: وطلقوا فزاد الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لم يكن أبو بكر يتكلم ولا يذكر، وإنما العمل هو المقصود، لأنه في الحقيقة هو ثمرة العلم وثمرة التدريب، إنما هو إنما هي العمل. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة استخلاف الأرض، قال لننظر كيف تعملون، كيف تقولون، ولا كيف تتصورون أو تفكرون. ولذلك كل ما جاء في الدروس في هذا الحج إنما هي دروس عملية، ونأخذ بعض هذه الدروس بوجه التربية العملية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: لا تغلى بعربي على عدمي ولا لأبيض على قريشي، لا تغلى هذه مقاطع، لكن تأمل كيف جاءت الصورة العملية لتحقق هذا القول، لأن كثيرا من الأقوال تعد أو تبقى أحيانا نظريات كاملة أو خيالا وأمنيات لا تدري إليها الواقع. ونحن اليوم في هذا العصر وفي هذا الزمن وفي وقت النظام الدولي الجديد يقولون المساواة ونبذل المنصورية، كل مقالات هم تريد أن التطبيق العملي على عكس ذلك في كثير من الصور والأوضاع والوقائع كما مر بنا في دروس السابقه، فانك تجد هذا الدرس درس المساواه ونبذل المسؤوليه متجلد بصوره عمليه، تجد الاسود الاجوال الابيض والضعيف الاجوال الغني والى الصاحب النسب الى الجواري من لا ليس له شرف في نسبه، صوره عمليه متجلده توقن من خلالها الامه ان المساواه حكم لازم لله سبحانه وتعالى، وتتحقق بالنور قوله تتحقق بالنور قوله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فانتم اكبر في المساواه واكبر فيها ما ياتي بعشر معشار ذلك المشهد العظيم الذي يتم في الحج وتتحقق فيه المساواه بصوره عمليه لا فرق فيها بين حاكم ولا محكوم ولا بين غني ولا فقير ولا بين عالم ولا بين جاهل، بل كله في ميزان الشرع وفي ميزان الاسلام سواء، لا يتطاولون الا لاقواهم لله عز وجل. وحينما ايضا ياتي الدرس ويقول الله سبحانه وتعالى للامه المسلمه ان تكون امه واحده، فان هذا الدرس يبقى نظريا وياتي او تاتي الشريره فريضه الحج وتفسر هذا الامر تجسيدا عمليا، فاذا الامه في هذه المشاعر وفي تلك المراحل وفي تلك الاعمال وحدة كاملة، وهذه الوحدة عجيبة في صورتها العملية في الحج، لأنها تدل على ما ينبغي أن تبنى عليه الوحدة، ليست وحدة حكومات ولا وحدة قرارات، وإنما تبدأ من أبوار النفوس وأعماق القلوب، فإذا القلوب في مشاعرها واحدة، إذا خلق من قلبي أمنية نفسي طلب الإنسان في هذا المجلس في تلك الأماكن والمناطق كله طلب واحد ومشاعر واحدة، ثم أيضا حتى في الشعار شعاره ولباسه واحد، ثم حتى في الملابس الهداف والقرب لبيك اللهم لبيك هداف واحد، ثم هو في العمل والمسيح عمل ووسيلة واحد من نسبة الميلاد، ثم هو أيضا في الانتهاء والإجبار والخروج من هذه الفريضة أيضا خروج وإضباط واحد ليدل على أن مسألة الوحدة ليست قضية شكلية، بل هي قضية كلية ينبغي أن تشمل كل العوامل التي في المسلم الواحد بدءا من مشاعره ومن تصوراته ومن شعاراته ومن مظهره ومن أعماله، كلها تساوي صيغة واحدة. ولذلك الوحدة التي طالب عنها وتصدق بها كثيرون من أهل القومية أو من أهل البعث أو غيره كلها تطلق على رؤوسهم، لأنها لا تكون على أسس الإسلام أصلا، لا تكون حتى على أسس مرضية لمنهج العقل، بل كانت على مصالح. بينما ما أراده الله عز وجل للأمة يتجدد بحيث سيكون أمرا ضامنا على الأمة بمجموعها في دولها في علمائها في حكامها على الوحدة العملية، فإن وحدة الشعوب ووحدة المسلمين في طريقة الحج كأنها تلغي كل سبب من أسباب الدولة، تلغي الحدود وتلغي شروط الانسجام وتلغي أيضا شروط الطبقيات، تلغي كل ما أنزله أو ما جنح به المسلمون وخالف به الله سبحانه وتعالى، وتعطي أيضا أن المسألة قادرة للتطبيق خلافا لمن يبعد هذا ويكون على وضع أن تجتمع الأمة وتكون أمة واحدة. وأيضا لهذه الدروس العملية التربية الإيمانية درس أن يكون الإنسان المسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من يسر المسلمون بلسانه ويده، التربية العملية في حج المسلم بأن يكون الإنسان لا يسر عنه إلا الخير، يأمر أباه وشره يأمر أباه وشره، ليس الإنسان فحسب، ليس المسلم فحسب، وليس الإنسان فحسب، بل حتى الشجر والطيب. ولذلك حرمة أو من مكارم الإحرام أنه لا يطيب الصيف بل لا يؤكله، وأنه في منطقة الحرم لا يقطع الشجرة ولا يقطع الشوكة ولا يقتل قناعه، كل هذا يهدد الإنسان المسلم بصورة عملية ليمنع النفسية العدوانية الإجرامية، فلا تبقى عنده هذه الروح إلا فيها هو ارتباط بحرمات الله سبحانه وتعالى، وإنما هو غضب على الله عز وجل. ولذلك أيضا دعاء الأحلام ودعاء الإنسانية ودعاء نفس الإيمان الذي تقال اليوم كلها دعاء في غالب الأحيان يختص الواقع ضدها ومخالفتها، لكن الإسلام الذي يتهم اليوم أولاده وأصحابه بالإرهاب هو الذي يربي أتباعه على المسالمة وعلى كف الأذى تربية عملية متكاملة. والدروس العملية في ذلك كثيرة، ولنا أن نشير إشارة أخيرة إلى بعضها في ملامح عامة. أولا نحن في الملامح القدرة والاستعداد على التغيير، أن نغير الإنسان الصورة إلى الحكمة والمعصية إلى الطاعة. كثيرا ما يجد الإنسان أنه يدور في حلقة أخرى، يسمع الإشارة والتبشيرة يتأثر بها ثم لا يغير، أو يغير ثم يرجع، فتأتي فريضة الحج وعبادها دورة عملية فيها من أولها إلى آخرها ابتداءً بالله عز وجل، وتشعر تماما وتوقع دقيق لكل معصية ممتازة إلى الله عز وجل. فإذا لم ترفع في الإنسان المسلم فعالية وقدرة التغيير نحو الأصلح، والله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويحذر تتغير النفوس والقلوب تغيرا جليا إذا هي أشد العبادة على وجهها ووفق حكمتها ومشروعيتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فإنك تجد هذه القدرة ترتبط بهذه المعاني. فأنت أيها المسلم يحضر عليه أن يقطع يكف شعره وأن يقلب بصره وأن يقطع شجره، فليتعود في الاستجابة من الأمر الدقيق على الإنسان أن يقطع حرمة المسلم، وهو مثلا لا يملك الصيد في إحرام الصيد في نصف حلال، فإذا فليتعود على الاستجابة من أمر الله بأن لا يمس شيئا مما حرم الله عز وجل، فلا يمس مالا حراما ولا يمس امرأة حراما ولا يمس أي أمر فيه حرمة ورهبة في شرع الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنت تنظر المخيط لتخلع زينة الدنيا وظهرها وتتحلى بلباس التقوى، ولذلك ينبغي أن تتعود على أن تنتبع من كل طاعة من كل معصية ومن كل أمر تتحلى وتتبين به إلا أن يكون ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى لباس التقوى ذلك خير. وكما يستجيب الإنسان المؤمن في ذلك سبحانه وتعالى ويرفع في ذلك صوته لبيك اللهم لبيك، وما من عبادة إلا وزينة فيها مضمرة إلا الحج، فإنه يصرح ويقول لبيك اللهم أجل ربي اللهم عمر، لأن هذا هذه الكلمة مقصود فيها إخلال الاستجابة والتعرف عليها. ولذلك حينما ترمي في الانضمام فإنك تعلن العداء للشيطان، فيقوى عدوك على المحاجة له والمناوات له، وإحيانا عزيمتك الإيمانية على قدرتك على تجاوز وسواسه وهمه ونفسه لتطيع الله سبحانه وتعالى وتدحر الشيطان وما يضلك به أو يوسوس به إليه. والدروس في ذلك كثيرة، لكنها في الحج تتجسد في صورة تربوية عملية، وهذا من الأمور المهمة. الوقفة الرابعة المطوفون والخدمات. والمتعامل الآن في الإعلانات يجب أن إعلانات المطوفين تشمل الإغراءات التي تردد الناس فيما عندهم الحج معهم، فإلى دين الكرون تفريغ الحافلات وتوفير الوجبات والطوف بالجمرات وغير ذلك من الأسباب، ربما كلها لا تعد أن تكون أسبابا مادية. بينما نرتدي مثلا من يقول هناك دروس ومحاضرات، هناك تنبيهات وإرشادات، وهذه الرأية ليست في جانبه، بل في الحقيقة هي قدر للجانب الآخر وهو الحجاج. ماذا يسألون؟ يسألون أن يسأل الذي حج الذي من حج العام الماضي كيف هذا الأول؟ كيف كان طعام؟ كيف كان شراب؟ كيف كانت المواصلات؟ لا يسعى شيء آخر. فالمطوفون إذا احتج عليهم في هذا قالوا: نحن كما يقولون فيما يراه الحجاج أنفسهم. لكن هناك وقفات سريعة أيضا فيها أمور مهمة. أولها لتطيع الله سبحانه وتعالى وتدحر الشيطان وما يضلك به او يوسوس به اليه. والدروس في ذلك كثيره لكنها تحدث تجسد في صوره تربويه عمليه، وهذا من الامور المهمه. الوقفه الرابعه المزوجون والخدمات. والمتامل الان في الاعلام الدروس اليه ان اعلامات المزوجين تشمل الإغراءات التي تفرض بالناسمة عندهم الحج معهم، فإذا يذكرون تكييف الحافلات وتوفير الوجبات وترك الجمرات وغير ذلك من الأسباب، ربما كل هذا لا يصلح أن تكون أسبابا مادية. بينما نرتدي مثلا من يقول هناك دروس ومحاضرات، هناك تنبيهات ومعتذات، وهذه الرغبة ليست من جانب الإنسان، في الحقيقة هي تذهب للجانب الآخر وهو الحجاج. ماذا يسألون؟ يسألون عن يسأل الذي حج الذي حج العام الماضي كيف هذا المطور، كيف كان الطعام، كيف كان التراب، كيف كانت المواصلات، لا يسأل عن شيء آخر. فالمطورون يحتج عليه في هذا الطالب، نحن كما يقول نعطي ما يغضب الطائر الحجاج عن فرصه. والنقطة الرابعة أن يحرص المطورون والحجاج على عدم التلبس بالمنكرات والحرص الشديد أيضا على استغلال الأوقات. بعض الناس خصوصا في ايام التشريق بعد ان تنتهي المناسك يكون هناك وقت طويل، كثير من الناس يتلبسون بالمنكرات والبعض المطالبات وعلى اقل ما يقال فيها انها مكروهات، فاذا بهم يدخنون ويشربون الشيك، واذا بهم يلعبون الورق، واذا بهم يتكلمون فيما لا يرضي الله تعالى. وهذا ناشئ ايضا انه ناتج عن هذا الاحراف، وربما ناتج ايضا عن بعض مسؤوليات اولئك المطوفون. ثم ايضا النقطة الخامسة ان يعتمد هؤلاء المطوفون على توفيق الله سبحانه وتعالى وليس فقط على جهده. فتجد كل الناس يعد الناس بكل شيء، واذا قال لنا ان كنا عندي جميع الاستعدادات وانا جاهز بكل وجه ونحو ذلك، ولا ينسى ان يقول ان شاء الله، ولا ينسى ان يسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه ان يؤدي الدور كما يشاء. اذا لم يكن الله عنه جلفه فاول ما يقضي عليه اجتهاده. فتجد بعض الناس يهيئ كل شيء ولا يستعين بالله عز وجل، ويركب الى انه قد حسب لكل امر حسابه، تختلط الحسابات في الحج وقل ان يصيب حساب في الحج، يحسب حساب المواصلات ويختار الطرق القليله الزحام، فاذا بيع في ذلك العام هي الطرق التي يشتد زحامها، وغير ذلك من الامور. النقطة السادسة هي أن يكون حريصا على معرفة الأخطاء حتى يتجنبها في أعوام قادمة. لماذا لا يسأل الناس عن آرائهم، عن معاناة المشكلات، عن مقترحات التي قد ينتفعون وينتفع هو بها أيضا في أعوام قادمة. الوقت الخامسة التوعية والدعوة. ممكن حاجة صعبة من تجمع، وهو أكبر صرفة للتوعية والدعوة للمسلمين من كل مكان. تتصور كل معنى وفائدة يجدين هذا المسلم يأخذنا إلى بلده، وتجد أن كما هائلا من الحجاج في غالب الأحوال مع الحجاج الداخل والخارج ومن يبحث فيهم وكذا أنهم يبلغون ربما المليونين مليونين من الحجاج. نجد أو نقف معنا الطفلات أولا على سبيل المثال الدعاة الرسميون التابعون لرئاسة العامة للدعوة والإفتاء والإرشاد في هذا العام 105 فقط، 105. لو قسمناهم على أعداد الحجاج ربما يكون نصيب 10,000 أو 15,000 من الحجاج واحد من هؤلاء الدعاة. رجعت أن هذا في غالب الأمر لا يؤدي إلى الدور كاملا، بينما وليس بسبيل مقارنة وأمر الدعاة الإسلامي، لكن في المقابل تجد مثلا أن عقد النظافة في المشاعر لمنطقة المشاعر يحتوي أو يضم 24,000 عامل. 24,000 عامل ينظف الشوارع والطرقات، ومن أفضل يعلم الناس طريقة الحج. هل جاء الناس فقط يتنظفوا ثم يحجوا فيقفوا بمزدلفة ويرموا في رئيس عرفة ويخلطون خلطا عجيبا لا تجد بعض الناس لا يعرف أي شيء عن الحج. ثم الأمر الثاني اللغات، كثيرا ما تقع التوعية باللغة العربية وكأن الحج لا ليس فيه من لا يفهم العربية، والصحيح غير ذلك طبعا. فتجد من سرعة تكون خاصرة، فكل مرة كنا في ضبط حرنا من ضبط الزواج حتى نصبر إلى عرب، وكانت سيارات مستوعية بمكبرات الصوت ينادوني والحارس أنت خارج عرفة، لا يصح بقاء في هذا المكان، يجب أن تصبر عرفة إلا بكرة حجة. ويتكرر النداء عشرات وعشرات، فتلتفت جنة المعصرة فتجد الناس لا يعرفون ماذا يقول هذا الرجل، لأنه لا يكون لغة، لا يكون هل هو ينادي على بضاعة يبيعها، هل هو صاحب إسعاف يمكن الجرح والجرح، لا يعرف شيء. لذلك تسألت اللغات مهمة في التوعية، وربما يكون هنا أن اقتراحات الناس العلماء فيهم أن الجهات الشرعية في تلك البلاد سواء كانت رئاسة الإفتاء أو وزارة الحج أو الطواف أو نحو ذلك، أن ينتجب أو أن تكاتب من قبل التوعية هنا لتنتجب بعض من أولئك العلماء والدعاء في تلك البلاد، فيدخل ضمن برنامج التوعية التي تكون به الرئاسة هنا حتى استكمل جوانب النقص، لأن يبقى المسألة أيضا محلولة. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة بالنسبة لعموم الناس وهي توزيع الكتب والأسلحة، لكن أيضا يبقى فيها هذا النقص، الكتب والأسلحة توزع باللغة العربية، بينما كثير من أكثر الحجاج لا يعرفون العربية، ولو وجدت فقط بدل هذه الكتب نشرة واحدة موجودة بلغات مختلفة ربما تبع بها الناس أكثر من هذه الكتب. نحن نجد الآن في هذه فترة ما قبل الحج ربما مئات الآلاف من هذه الكتيبات الصغيرة النافعة توزعت على الناس هنا، ربما كثير منهم لا يحجون ويجعلونها في بيوتهم، وبعضهم يحجونها قد عرفوها وعرفوا ما فيها، بينما كثير ممن يحتاجون الى هذه التوعية لا تصل اليه في الصورة المطلوبة. النقطة الرابعة وهي من أهم النقاط، أن التوعية لا ينبغي أن تكون في الحج، بل ينبغي أن تكون قبل الحج. إذا جاء الحج من أكثر الحجاج أكثر من نفس بعض الفتاوى، بعد أن يصبح ويخلص ويجعل عليها كافلها يأتي فيسأل ويجد أنه قد أتى بالحج على غير وجهه من أوله إلى آخره، بينما المطلوب أن تكون التوعية قبل الحج. ويمكن أن تكون هناك أمور ميسرة، كل حاج من بلدي ينبغي أن تكون جهاز الإسلام في الدورة لمدة يوم أو نصف يوم فقط، تعلم الحجاج المناسك بصورة موجبة، ويبقى بلا شهادة أو ورقة لا يأخذ تأشيرته للحج إلا بعد أن يعرف المناسك. لماذا؟ لا يريد أن يستكثر الناس أن يستكثر من عدد الحجاج وهم لا يعرفون، ويحجون ثم يدخل حجهم ويرجعون مرة أخرى وقد يستخدم الرجوع، فلا يجوز أن تكون هذه الفكرة مطبقة. وهناك أيضاً اقتراح تكون مبادرة أخرى، وهي تكون في ناس مسؤولة هنا مثل وزارة الحج أو غيرها لتصوير مثلاً شريط فيديو لمدة نصف ساعة عن المناسك، مجموعة من الناس يقومون بالمناسك ويمرون إلى منى وإلى عرفة في أوقات فراغها، وهذا الشريط يدبس أو يكتب التعليق عليه بلغات مختلفة، يكون على كل الحجاج قبل أن يأتي أو عندما يأتي، كما توضع لكل حاجة حتى توزع الأشرطة يعرفون هذه المناطق حتى الصورة تفيدهم. الآن بعض الحجاج لا يعرفون سوى فقط ربما الكعبة وبيت الله الحرام، لكن لا يعرف عرفة، لا يعرف مشعر الحرام، يقول مشعر الحرام هل هو جبل؟ هل هو وادي؟ هل هو مسجد؟ ما مسميات لا يعرف حقائقها، لا يعرف حتى صورتها، فذلك تجد أسئلة الحجاج غريبة أحيانا، يعني يسأل عن مطار إبراهيم ربما يظنه جبلا، يظنه شيئا آخر، ليس عنده أي فكرة عن هذه الأسماء ما هي حقيقتها. فمثل هذه التوعية يبدو أنها من أهم القضايا التي تنفع الحجاج، وللأسف أن كثيرا منها غير موجود. النقطة السادسة الأولويات والمهمات، حينما نتأمل في هذا الحج العظيم نجد أنه مؤتمر إسلامي كبير ضخم، فينبغي الأمة أن تستغله بالاستغلال المناسب، ومن أعظم هذا الاستغلال أن تكون في هذا الحج مناقشة الأولويات والمهمات، ليس التركيز على العوارض اليسيرة والقضايا السهلة. فإننا لو تأملنا خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي هي حجة الوداع نجد هذا المعنى متجسدا، فإنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الأمة في ذلك اليوم العظيم والمشهد الحاسم ما تحدثنا عن قضايا صغيرة وإنما عن القضايا المهمة. وتأمل حديثه عليه الصلاة والسلام كما هو في الصحيحين حديث أبي بكر رضي الله عنه عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استجار هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهر منها 4 شهور 3 متواليات ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب الأبر الذي بين جماله وشعبه. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. ثم قال أي بلد هذا؟ قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال تسكت حتى ظننا أنه سيكسير بإذنه. قال أليس في البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال في يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فاستكلمنا حتى ظننا أنه سيسميه بغيره. قال أليس يوم النحر؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتحدث عن حرمة المسلم بهذا الأسلوب العظيم لأنها من أعظم القضايا والمهمات في حياة الأمة المسلمة. أن يرعى المسلمون حرمة بعضهم بعضا وأن يدافعوا ضد من ينتهك هذه الحرمة من أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذه الخطبة وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض فلا تبلغوا. قال نعم قال اللهم فشل. وفي بعض الروايات عند مسلم في مسلم الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام قال في هذه الخطبة اسمعوا مني فعلوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل ما تظلم المسلم إلا بطيب نفس ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المخلون ولكنه رضي في التخريف بينكم واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوائم يعني كثيرات لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا فلا ألا يوقن فرشكم أحدا غيركم فرشكم أحدا غيركم فلا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه إلى أقل ما قال ثم قال يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وقال في رواية سيد الطبراني وأحدثكم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأحدثكم من المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ونفوسهم وأحدثكم من المهاجر من هجر السيئات والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم لحمه عليه حرام أن يأكله بالغيبة يرتابه وعرضه عليه حرام أن يظلمه وزاده عليه حرام أن يدفعه دفعا وأداه عليه حرام أن يدفعه دفعا. فتأمل تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة وفي أيضا نوارد الروايات الأخرى حينما قال وقال أن وضع ربا الجاهلية وقال كل ربا من ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب نافح النبي صلى الله عليه وسلم القضايا الكلية للأمة المسلمة. وهذا الحج لهذا الحج الجامع فيه والمستمر العظيم فيه هو أيضا نبض ومقياس لنبض هذه الأمة. فإذا رأيناها قد التفتت إلى مهمات الأمور وناقشت كبريات القضايا وكذلك ظهر فيها العلم والوعي وظهر في سلوكياتها الرحمة والتآلف ظهر من سلوكها الوحدة والقوة هذا مؤشر بأن الحجاج نموذج متكامل للأمة المسلمة سواء من حيث اختلاف البلاد او اللغات او مستويات التعليم او غير ذلك كل الطبقات والفئات والنماذج تتمثل فتتجسد الأمة في كل صورتها في هذا المنطق. النقطة السابعة دراسات ومشروعات أشير فيها إلى بعض المشروعات التطبيقية العملية التي تنفع الحجاج والتي أيضا ربما هي من مقاييس قدرة العملية على اتخاذ القرار المناسب المبني على الدراسة والعلم والتنفيذ كذلك. هناك مشروعان يشير إليهما سريعا، أولهما مشروع مقاومة الافتراش ويطبق في هذا العام، وهذه مشكلة كل الناس يعانون منها، وكأن الأمة كلها تعجز عن حلها. ومقصود بها معروف الافتراش، افتراش الحجاج لمناطق تحت الحباري وخاصة عند الجمرات. عرض المنطقة كل جمرات ثمانين متر الذي يبقى منها يبقى وقت الحج منذ أول يوم إلى يوم الثاني قبل أن يبدأ الحج، يبقى فقط متر يبقى متر للذهاب ومتر للعياد. ويحصل هناك من المفاسد الشرعية من التبرج والاختلاط ومن المفاسد الصحية وغيرها كثير. وكل عام يتكرر هذا المشهد، وهو دليل عجز للأمة عن حلول مشكلات بسيطة وتافهة. في هذا العام تبنى مركز أبحاث الحج دراسة مفصلة ومقترحات واضحة، والتطبيق سيكون هذا العام، نرجو أن يكون هذا التطبيق جيدا وناجحا في مقاومة الافتراس كما سمي هذا المشروع، وهو يطبق لأول مرة ربما منذ أن بدأ الحج في سنوات هذه الأخيرة. المشروع الثاني أيضا تقييم الأراضي في منى، وهذه تفيد في إرشاد الرائعين والسائحين. كثيرا ما تختلف الصورة والمناطق مع زحام الحجاج، كانت هناك فرق الجوالة والجمعية الكشافة قاموا في ترتيب لكن على الأرض التي تكون فيها، فيكون رقم قطعة الأرض تكون تعرفها الأرض على الاسترد، إما أن تكون فوقهم سيارة أو يكون حاج الاسترش هناك، ويكون المرشد يكون مع السائح، فتجد المرشد والحاج سائحان يبحثان عن المكان. هذا المشروع قدمته لهذا العام جامعة الملك سعود وتبنته، ويبقى سينفذ في بداية هذا العام في هذا العام، وتكون المناطق واضحة تخدم كل من يريد أن يستدل على مكان بعينه، وأيضا تفيد في مسائل الفرائض. أخيرا الوقفة الثامنة قصص وأخبار، والحج عبر بلاده الطويل فيه كثير من القصص والمشاهد، نقف معنا عند بعض منها بشكل ايضا موجز من هذه القصص في سير سلف الامه ما هو معروف ومشهود من سيره عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه رضي الله عنه، وقد كان مشهورا انه يحج عاما ويقضي عاما، وكان يحب ان يحدد الناس على نفقته، ولذلك كان يحب الناس ان يحجوا معه لينتفعوا بعلمه، فالناس فيما مضى كانوا يصحبون العلماء لينتفعوا بمعرفه المناسك ويتخذوا ويتذكروا، فكان اذا جاءه الناس ليحج معهم يقول ايتوني بنفقتكم، فياتي هذا بنفقته فيضع عليها علامه واسمه، ثم يجعلها يجمعها كلها في سبيله الحجه، ثم لا يأخذ منها شيئا، ويخرج الحجاج ينفق عليهم منذ خروجهم من مرو التي كان فيها في بلاد المشرق حتى يحجوا، فإذا انتهى حجهم قال لهم من عندك من الأولاد وماذا تريد أن تهديهم، فاشترى لهم من الهدايا والنصائح، ثم إذا رجعوا بيض بيوتهم على ما هي العادة، يبيضون البيوت يعني فرحا بالحج وإشارة إلى أنهم أدوا بلوط الحج، ثم يجمعهم بعد ثلاث ليال وفي وليمة فرح بما يسمى الله هدايا الحج، ثم يعطي كل منهم نفقته التي كان قد علمها وحددها له. فلما هذا المستحيل يسعى عن ذلك فقول حتى لا يستشعروا منة في عليهم، وحتى لا يشعروا لما في حجهم نقص او جرح. هذا هذه قصص من قصص السلف الصالح من الله عليهم، وللنبي عليه الصلاه والسلام وردت قصص كثيره فيها من اعراض وعبر، لكننا نذكر بعض ما جاء بعد ذلك. ورد ذكر ايضا في بعض قصص التاريخ ان هارون الرشيد حج مرة، وقد قيل أيضا عن هارون أنه كان يحج عاما ويبقي عاما خلافا لما يمسك به الحافظين الحافظون من التهم وما لا يليق في سقطة الناس فضلا عن أمراء وخلفاء المسلمين، فكان يمشي وكان يفرقون الناس بين يديه يعني يوسعون لهم الطريق، فكان هناك أحد صالحين يعظ الناس ويذكرهم، فقال له اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين. ولما حضره وقت أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين حدثني أيمن الجنابي حدثني قدام الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى على جبل وتحته رحل غط ولم يكن ثم ضرب ولا قرد ولا إليك إليه. يقول كان الرسول يحب ومع رحل تحته رحل غط وليس هناك ضرب ولا قرد للناس ولا إليك إليه. يعني كما نقول الآن جنب جنب أو فتر فتر كما يقول حتى يوسع له الطريق له. فقال يعني سأل عنه فقيل إنه فلان فقال الرسول قد عرفته فقال إنه كل فقال هب أنك قد ملكت الأرض فرة وزال لك البلاد فكان ماذا أليس غدا نصيبك يوم قدر ويحكم قد تراب هذا ثم هذا. فقال له الرسول قد أجدت غيره يعني كل غير ذلك. فقال نعم يا أمير المؤمنين من رزق الله جمالا ومالا فعشت في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الأبرار. فظن الرشيد أنه عبر بذلك إلى حاجته من كأنه يريد أن يطلب منه مالا. فقال له قد أمرنا بقضاء دينك. فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين لا تقضي دينا لدين ارضي الحق إلى أهله واقضي دين نفسك من نفسك. قال إنا قد أمرنا أن يزرع عليك. قال لا تفعل يا أمير المؤمنين لا يعطيك الله وينساني فقد أجرى علي الذي أجرى عليك ولا حاجة لي بجرايتك. وكان هذا الموقف عظيما في وحدة ومساواة قومة وارتفاعها في مثل هذا المشهد العظيم. ومن هذه القصص أيضا والأخبار أن زين الثوري يقول قدمت مكة فإذا أنا بأبي عبد الله جعفر بن محمد قد أناعه بلقبه فقال فقلت يا ابن رسول الله وهذه فيها معاني جليله. قال لهم قلت يا ابن رسول الله لما جعل الموقف من وراء حرم يفقد الموقف الوقوف بعرفه لما جعل من وراء الحرم في منطقه الحلال ليس من منطقه الحرم ولما ولم يتميز في مشعر الحرام لماذا كان الوقوف بعرفه في منطقه الحل وليس في منطقه الحرم. فقال وهذا القول هو الجميل وكثير لدى يدل على الفقه والعلم ومعرفه ما وراء ذلك من دروس العبر. قال الكعبة بيت الله والحرم حجابه والموقف بابه. فلما قصده الواصلون أوقفهم بالباب يعني يعرف خارج الحرم يتضرعون. فلما أذن لهم بالدخول أدناهم من الباب الثاني وهو المختلف. فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمه. فلما رحمهم أمرهم بتقريب قربانهم وهو الذبح لمنى. فلما قربوا قربانهم وقفوا كفتهم كفتهم وتطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينهم بينهم وبينهم أمرهم بزيارة بيته على الطهارة. قال فلم كره الصوم أيام التشريق؟ هذا سؤال سفيان. قال لأنهم في ضيافة الله ولا يجب على الضيف أن يقوم عند من أضافه. فكانت هذه أيضا الأقوال والمساءلات والمحاورات بين أهل العلم تدل على حكمته ورعايته بهذه الحقوق. وذكر الذهبي أيضا أن من شاهد قربان الجوقي لم يتهيأ له الحج وكان لم يعد على الحج ومضى إلى مكان ليقضي بعض الأمور فإذا به يرى رب الإعراف وهم متوجهون إلى الحج ووقف يتأمل الحجاج فرغب لهذا المنظر واشتاق إلى لقاء البيت وزيارة الحرم وأداء الحج فرغب ونزل وسجد وعقر وجهه بالتراب وبكى وقال بلغوا سلامي وقولوا أن عبد العاطي الهابط أبو الفتح يخدم ويقول لو كنت ممن يصلح لتلك الحظة كنت بالصحبة. وأمر طلب من الناس أن يدعوا له. وأيضا عن محمد بن يزيد الرزاعي قال سمعت عني يقول خرجت مع عمر بن زر إلى مكة فكان إذا رب لم يرد أحد أحسن منهم صوته. فلما أتى الحرم قال أيضا مناجاة جميلة رائعة قال ما زلنا نهبط حفرة ونصعد وثمة ونعلو شرفا ويبدو لنا علم حتى أتيناك بها. يخاطب الله عز وجل يقول حتى أتيناك بها نقبة أخفاؤها وجرة ظهورها ذبلة أسنامها. فليس أعظم المغنى علينا إبعاد أبداننا ولا إنفاق أموالنا، ولا أعظم المغنى أن نرجع بالخسران يا خير من نزل النازلون بفنائه. فكان أيضا مناجاة جميلة وخبرا صدقة أيضا استفاد منها إياه. الوقفة التاسعة مسألة مهمة في الحقيقة، مسألة الحج كثير لكن هنا مسائل دائما يكثر السؤال عنها، فاتخذت بعضا منها من مسائل كبار اهل العلم وكبار العلماء في المملكه، وايضا بعضها من المجمع الشرعي. من اكثر هذه المسائل ورودا ودروجا مساله تجاوز النقاط والاثناء الى حسن والاحرام منها. وخلاصه ما يقال في هذا انه يجب على كل قادم من خارج المواقيت الى مكه والمشاعر بنيه النسك عمره او حجا يجب عليه الاحرام من الميقات، واذا تجاوز الميقات فانه يجب عليه اما ان يرجع الى ميقاته يربط بميقات، وإذا لم يتمكن من ذلك أو أحرم من جدة أو من غير جدة متجاوزا لميقاته فإنه يجب عليه دم فدية، لأن الإحرام من الميقات واجب وترك الواجب يكبر بالدم، ولا يجزئه مطلقا بأي حال من الأحوال أن يحرم من جدة. لكن إذا جاء إلى جدة أو إلى مكة بغير نية النصر لعمل او لزيارة مريض او لغير ذلك ثم انشأ النية بعد ذلك فانه يحرم من مكانه، من جدة ان كان في جدة ومن مكة ان كان في مكة. لكن لا يتحايل، لانه يتحايل على ان يتحايل الله عز وجل. بعض الناس يقول انا اتيت بنية العمل وكذا، لكن اذا سالته يقول كنت اصلا اقول اذا يسر في العمر فاحسن، وإن دققت معا قلت أكيد أن تسألي الفرصة وإن شاء الله تعتمد. إذا إنسان تكون تتلمي العمرة وكنت تتلمي الحج فلا بد أن تأتي بالأمر على وجهه. المسألة الثانية التي يذكرها أيضا كثير من الناس ما يتعلق بالنساء وحصول الحلق أو الحفاظ للمرأة فيما يتعلق بحوار الوداع وطواف الإفاضة. فإن المرأة إذا استطاعت أن تنطلق حتى تطهر يجب عليها أن تطوف الوداع أو الإفاضة بعد طهرها، أما إن كانت مع رفقتها أو محرمها من بغي يجب عليه السفر ولا يستطيع التأخر، فإنها بالنسبة لطواف الوداع إن كانت على هذه الصورة لا يجب عليها طواف الوداع ويسقط عنها بهذا العذر، واما طواف الإفاضة فانها تلتجئ له وتستثمر والرفوف ولا شيء عليها ان شاء الله تعالى. وهذا ايضا جمله ما يقال في مثل هذه خلاصه هذه الفتاوى في هذه المساله. وايضا مساله ثالثه فيما يتعلق ب مسألة أيضا التمتع في الحج ومسلوك الهدي في مثل هذه المسائل أو تصل عفوا. المسألة المهمة التي تسأل عنها أيضا هو مسألة الحج بنفقة الغير، يعني لو أن إنسانا دعا إنسانا ليحج معه وهو يوقف عليه. بعض الناس يظن ويتوقف أن حج الفريضة لا يصح إلا أن يكون من ماله، وهذا خطأ. الحج متى توفرت لك الاستطاعة الثاني والرحمة، ما هناك شرط أن يكون من مالك أو أن يكون هدية من طبيب أو أن يكون مساعدا من أب، لا يشترط هذا الشرط. فإن كان حج مع هيئة رسمية أو مع جهه العمل او مع صديق او مع بعضها الناس الذين يسمعون مصدر من يحب المبارك رحمه الله عليه فلا حرج في ذلك مطلقا، فان هذا الامر كما اشرت يغلب على كثير من الناس انهم ربما يغتيل احدهم وقد يتيسرهم مع من يعفيهم ويكفيهم المؤونه لا يطلقون الحد الا بهذا المعنى وهو غير صحيح. واما بقيه المسالك فان الحديث عنها ان شاء الله تيسر يكون في يوم الغد. الوقفه الاخيره وقفه مع بعض القصائد والابيات الشعريه في الحج، تصور هذه المشاهد التي ذكرناها نذكر بعضا منها ايضا. يقول الشاعر: بحر من الخلق لا يتمالك عدد، فيه من الابصر الاموال والزبد، يطوف بالبيت تيلا لا نفاد له، اذا مضى مدد منهم اتى مدد، تترب راعته في الافق لاهبة، فكل حي به نشوان يرتعد، تكاد في عمرها تكساء من لهف، يحيلها الشوق ادوارا فتتخذ، يا ربي منشودة الارواح تعزفها، هنا القلوب فيا لله ما تجد، والدمع من لذعها هام فلا خجل، يكف جريته الحظى ولا جلد، تذكرت شأنها يوم الشتاء وقد سيقت إلى الأرض لا عون ولا سند، تود لو أنها في الأرض ما وجدت ما وجدت، ولا ألم بها مال ولا ولد، فاستفرحته رب جثي رب نفسي رب نفس غير سائلة سوى النجاة، وقد أودى بها الكمد، يبكي لواعيها طيف الذنوب فما تكاد تبصر غير الهول يحتشد، وتنجلي لفحات العفو عن كسب فتقشعر فتستقر بعيد النوعة الكبد، والنفس في غمضة النجوى قد انطلقت من أسرها، سردت روحها ولا جسد، شفت فما يتراءى في بصيرتها سوى الملك الذي قد صاغها أحد، فيا لها جلوات من قلوب هدى تعيا بنفس سناها أعين حمودي، بها تجلى على تلك الوفود وقد وافته تبغي رضاه الواحد الأحد الواحد الأحد الواحد الصمد. وكذلك أيضا يقول آخر: هذه صلاة الحديد شعارها لبيك يا رب الحديد المحرم، كل النفوس تعلقت آمالها تدعوك ما بين الحصين وذبني، حتى المشاعر كبرت حقبالها حتى الذي يدعوك ألا يهزني، وتكبل الشيطان في اليوم الذي قد أوفدت أبوابنا لجهنم وتفتحت أبواب جنتك التي وعد الحديد بها ليوم أعظم. وثالث أيضا يقول: خلفوني وقد تخلف عن الحج، وهذه مشاعر روحانيه جيده، لان الانسان يعز عليه ان يفقد مواضع الطاعه واسباب التربه من الله سبحانه وتعالى. يقول: خلفوني مع الدموع وراحوا، ليس من ودعوا قد اراحوا، تجمع الحج يا هناهم كفاروا، يسبق الطائرات شوق صراعه، فجروا في سؤالي نبع حنيني من الروح حنينهم والنواح، وسمت بي مع الخيال سماء وضياء يلفني لماح، وجلال الأستار في كعبة الغضاء نور من الهدى والضاح، والبرايا في كل جنس ولون جمع الله بينهم فارتاحوا، وتعالى الصوت الحبيب جهيرا كالبيات ترجعها صداح، واقع تخشع القلوب اليه ومقام تسمو به الارواح، كل خطو في ارض مكه ذكر، كل ركن في ساحها مصباح، وانجلت عزمه وأزهر شوق محتوتني بفيضها الأفراح، فإذا لي والبيت يحرسني يحرس خطوي مستقيم في خطوه مرتاح، وزحام الطواف تجحد حب وحلاء الدعاء روح مراح، وعديد الساعي نبعة خير وصلاه غير ارتياح، والوقوف العبيد في عرفات نفحات من الهدى وانشراح، وسلاح حق العبيد فخار كان عزا فرار منه السلاح، وطواف الوداع للبيت جمع وابتهال نحوه يجتاح، انما الحج والزياره خير ووصول وتوبه وفلاح، ولقاء مع السماء كريم واعطانا فيها التجلي نجاح، فتراني احظى برحله حج في حياتي انفاسا بعد. هذه الوقفات العشر وكثير من الاسئله التي وردت متعلقه ببعض الفتاوى والاسئله في الحج، ستكون ان شاء الله موضع تفصيل في ندوه الغد بعد صلاه المغرب. فيما يتعلق بالحج عن الغيب. كثير من الناس يسألون عن الحج عن الوالد ومن ذلك. فأقول الحج من الأعمال التي تجوز فيها النيابة، والنيابة هنا عامة، لا يشترط أن يحج عنه قريب له من أول الكلام، بل متى أناب أو قتل غيره وأعطاه نفقة صح حجه عنه إن كان هو معذورا بأن يكون مريضا مهرما بيده أو عاجزا حجا لا يستطيع عنه الحج، أو كان ميتا فوكل ورثته من يحج عنه. وكذلك إن لم يكن هناك مبادرة من صاحب الحج طالب الحج، فإن تطوع ابنه ليحج عن أبيه الذي لم يحج، أو تطوع أن يحج عن صديق له مات وهو لم يحج، فإنه أيضا لا شيء في ذلك. وليس هناك من عمل يختلف بين حج الإنسان عن نفسه ولا حج عن غيره إلا لله. إن فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لقيد اللهم عاشوره، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شكره. فلازم ليس هناك اختلاف في العمل، وبعض الناس يظن انه يحتاج الى عمل معين فقط، وعند التلميذ بالحج يسمي لان هذا ايضا واجب ومشروع ان يسمي ان يحج عنه، فيقول لقيد اللهم حج عمره عن فلان، او ادت اللهم حجا عن فلان. اما بقيه الاعمال فانه يؤديها كما يؤدي حجه عن نفسه بكامل الاخلاص وتقبله وهو مبتدع بذلك. فليس انما يدعو الى ربنا ندعو لحبنا او ربنا، هو يدعو بالدعاء الذي يدعو به المعتاد وحينما يحج عن نفسه، ويرى نفس الاعمال ما يزيد عن ذلك شيء الا انه يعلم بنيه تزاول الامر ويستحضر ذلك عند بعض المناسك، خاصة عند النحر أو الذبح، فإنهم يستحضر النية وقد يصبح أيضا كأنه يذبح عن فلان لأنه قد ورد مثل ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الأمور كما أشرنا اندرجت في عموم ما ذكرنا من هذه الوقفات. وأما أيضا بعض الوقفات عن الأموال المتعلقة بالحج أشرنا إليها. ثم أيضا هنا مسألة، يقول أحد المفكر أن يتجرع مبلغ الحج للمسلمين المتضررين في البوسنة والهرسك أو في غيره، فيسأل أيهما أفضل. حقيقة أن هناك فتوى طلعت عليها، وفي هذه الفتاوى أيضا لكبار العلماء يقولون فيها بأن الذي عند منافقة الحج ويريد أن يخرج تطوعا فإنه من الأولى له أن ينفق المال في الجهاد أو في مصرف الجهاد في سبيل الله أولى من حج التطوع، مستشهدين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الحج أفضل الأعمال في أمر الله، قال ثم الجهاد ثم حج التطوع. فإذا كان الحج حتى الفريضة وقد أداه فإنه ينفق المال في الجهاد أولا. إن استطاع طبعا هذه المسألة في كان الإنسان أمره متيسر وعنده نفقة الحج وعنده ما ينفق ويحضر في هذا الباب فلا بأس، وإن أراد التفاضل فإنه على هذا الوجه استنادا لهذا الحديث، لكنه لا يجب عليه، بمعنى لا يجب عليه أن يترك حج التطوع لينفق المال في ذلك النهار، بل لا يكون آثما إن طلب المال في حج التطوع، فإن عن قربات، والمسألة هي مسألة التفاضل، والإنسان لو ترك الأفضل وأخذ في المفضول فإنه جاهز، لكنه قد يكون أخذ بأجر أقل وترك الأجر الأعظم. هذا أيضا ما يقال في مثل هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى جل وعلا.